وهنا سؤال معروف عند العلماء: هل يجب تخليل اللحية في الغسل من الجنابة أم لا يجب؟ وجهان للعلماء: الوجه الأول، يجب على المكلف إذا اغتسل من الجنابة أن يغسل اللحية وأصولها من البشرة. والوجه الثاني، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، والقول الثاني أنه لا يجب عليه ذلك، وهو قول عند الشافعية رحم الله الجميع. أما من أوجبه فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرنا بغسل ظاهر الجسد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فمن ثم يطالب المكلف بغسل أصول اللحية لأن يخلل الماء إلى أصول لحيته، ثم يخلل شعر اللحية لأنها من ظاهر الجسد. ولم يثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه استثنى إرواء اللحية، فهي داخلة في العموم الموجب في الاغتسال، أن يعمم المكلف جميع جسده بالماء. ومن قال بعدم الوجوب قال: إن تخليل اللحية لم ينص عليه في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول يجاب عنه بأن إرواء النبي صلى الله عليه وسلم وإفاضته الماء على الوجه المعروف، وقول إمهات المؤمنين ثم غسل سائر جسد يدل على أنه قد أصاب جميع ما على الجسد. ومن ثم يطالب المكلف بغسل اللحية وبغسل أصولها، وهو الصحيح إن شاء الله، فيجب على المكلف إذا اغتسل من الجنابة أن يروي أصول شعر اللحية، لأن البشرة مطالب بغسلها، ثم يخلل شعر اللحية بعد ذلك. وقولها رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، فيه رد على أهل الوسوسة الذين يبالغون في إيصال الماء، ولا يقنع الواحد منهم إلا إذا رأى بعينه ويتحسس ويبالغ في التحسس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني على غلبة الظن، فهذا هو الذي كلف الله عباده به. وأما المبالغة والتشدد إلى حد الوسوسة فذلك أمر غير محمود، ولا ينبغي للمكلف أن يسترسل مع الوساوس والخطرات. وقولها رضي الله عنها: ثم أفاض الماء عليه 3 مرات، فيه دليل على أن السنة للمغتسل أن يفيض الماء على رأسه 3 تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي 3 وتر، والله يحب الوتر. ولأن الإنسان إذا أفاض الماء 3 فالغالب أنه يصيب المواضع المطلوبة بغسلها. ثم قالت رضي الله عنها: ثم غسل سائر جسده. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام عمم بدنه بالماء. فمن ثم قال العلماء: إن العبرة تعميم البدن بالماء، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها لم تبين أنه كان يدلك، فهو حجة للجمهور كما تقدم على إسقاط الدلك في الغسل. والله تعالى أعلم.